السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لازلنا في السؤال 46: ما هو الشرك الأكبر؟ قال: هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، مع أن الله هو الخالق وكل شيء ما عدا الله فهو مخلوق، فكيف يسوي الإنسان بين الخالق والمخلوق؟ هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم العقل البتة. ولذلك حتى شوف في سورة تبارك الذي بيده الملك: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلا ينبغي ولا يجوز أبدا للإنسان أن يصرف شيئا لا يصح أن يصرف إلا لله، أن يصرفه لغير الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى كما ذكرت ينبه دائما عند الكلام عن الشرك على أنه هو الخالق، وكيف يسوي العباد بينه وبين المخلوقين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إزاي يبقى ربنا الذي فعل كل ذلك وتجعلون له ندا؟ برضو في شتى المواضع سورة الفرقان كلام رهيب: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يبقى ده عقل. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال ابن مسعود: اقرأوا إن شئتم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. احرص في هذا المقام على أمور وقع فيها كثير من الناس، احرص على لا تقع في هذه الأمور. الأمر الأول: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. مش ده نص حديث رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بالشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يبقى اسأل ربنا بقى. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى إذا سألت فاسأل الله، الدعاء عبادة، بل الدعاء هو العبادة. روى الإمام الترمذي حديثين، الحديث الأول عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة، وضعفه الترمذي رحمه الله. والحديث التالي هذا هو الصحيح، حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحج عرفة. حديث رواه الخمسة عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله تعالى عنه. يبقى معناها ايه؟ ان عرفة هو الركن الركين، الدين النصيحة، وهكذا هنا نفس الشيء، الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى: وقال ربكم، خلي بالك شوف الاستدلال بقى، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قلنا أن الكلام ده ورد في غير ما موضع في كتاب الله عز وجل. شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي إنه كان بي حفيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، شوف وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. طبعا الآيات أنا بس بختصر في الآيات كده، لكن هي السياق بتاعها إيه؟ قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي إنه كان بي حفيا. فلما اعتزلهم وما يدعون وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. يبقى الدعاء هو العبادة. ما دام الدعاء هو العبادة يبقى لا تنشغل بدعاء غير الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا إيه؟ بعبادتهم كافرين. شوف دي عبادة إيه؟ برضو نفس الحكاية. يبقى إذن إن سألت فاسأل ربك عز وجل. واحد يقول طب يعني إحنا ما نسألش الناس؟ لا، إن سألت عن أشياء لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا ينفع أنك أنت تروح لواحد تقول له: أسألك أن تحمل امرأتي؟ هو بيعمل كده. الرجل قال لي: أنا بروح عند السيد البدوي وأقول له: يا سيد البدوي، إن الجاموسة بتاعتي جابت عدل، ليك نصه. وواحد تاني شفته أنا في السيدة زينب وبيقول: يا سيدة، وصى علينا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السيدة زينب هي الرئيسة. عشان كده حتى يقولون: شيء لله يا رئيسة، شيء لله يا رئيسة. والرجل حدثني أحد الذين كانوا ينتمون إلى الطرق إلى أن عفاه الله عز وجل، قال يعني قالوا لنا: إن أردت شيئا وكانت لك حاجة فاذهب إلى الحسين، صلي الجمعة هناك، وبعد ما تصلي الجمعة ادخل جوه طوف وقبل وادفع. ما لازم الأشياء دي وراءها منتفعون. وبعدين اخرج من مسجد الحسين الى مسجد السيدة دون ان تتكلم. اسكت دون ان تتكلم، هو في عبادة، دون ان تتكلم، ولابد ان تصل الى هناك قبل صلاة العصر. ليه؟ تصل قبل صلاة العصر تدخل برضو الطوف وتدعو وتدفع، لان بعد صلاة العصر انت عارف ان كل ملك من ملوك الدنيا له ديوان، كذلك رب العزة سبحانه وتعالى له ديوان. هذا الديوان رئيسة الديوان، الديوان السيدة زينب رضي الله تعالى عنها، ووكيل الديوان السيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه. فيجتمع الديوان وينظر في الطلبات، ايه الطلب اللي يرفع الى الله عز وجل وايه الطلب الذي لا يرفع. فطبعا انت بتحاول انك انت تدفع الفلوس، والفلوس دي بتروح لناس ايه، ناس تانية خالص مالهاش علاقة بالموضوع. الدكتور الاحمدي ابو النور في عهده كانت في فضائح ضبطت لدرجة ان يعني يقول لك الخليفة الاول لمسجد السيد البدوي، ايه المسجد، المسجد ليه امام، لكن يقول لك الخليفة الاول مش عارف بياخد 600,000 جنيه في الشهر، والخليفة الثاني مش عارف بياخد كم الف جنيه. اشياء غريبة وعجيبة جدا كل ده. دي يعني ايه الفرق بين هؤلاء وبين الذين قال الله عز وجل فيهم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. الشريعة المطهرة لما نهت عن الشرك وبينت انه الجرم الذي لا يغفر ابدا وان صاحبه مخلد في النار، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار، نهت عن الامور التي من شأنها ان توقع الانسان في الشرك. هناك امور، انا ضربت مثالا سابقا لما نقول ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح او الكليات الخمس، جاء ايه؟ جاء بحفظ الدين والعقل والنفس والمال والنسب، مش كده؟ لما نقول ان الشريعة جاءت بحفظ النسب، بحفظ النسب دي يعني ايه؟ اجعل هذا اصلا اهو، الاصل طلع منه اغصان، احل الله عز وجل النكاح وحرم الايه؟ الزنا. طيب احل النكاح لكنه حرم نكاح ذوات المحارم، وحرم ان تنكح المرأة او توطأ المرأة وهي في عدتها، وحرم ان توطأ الحامل، لابد ان تضع حملها وان يتأكد من خلو بطنها قبل ان تتزوج، وحرم الزنا. في تحريم الزنا اللي احنا هنقول ان هو فرع رئيسي تطلع منه فروع صغيرة، نهى عن الاختلاء بالمرأة، وامر بغض البصر عن المرأة، وامر المرأة بغض البصر عن الرجل، ونهى ان تخرج المرأة متعطرة، ونهى عن الخلوة، ونهى عن سفر المرأة بغير محرم. كلها يا جماعة امور جزئيات، ان حدث خلل في هذه الجزئيات سيحدث خلل في الايه؟ في الكليات، في الكلية اللي معانا دي. كذلك الشريعة نهت عن الايه؟ عن الشرك بالله تبارك وتعالى، فلذلك هناك جزئيات كثيرة نهت عنها الشريعة لئلا يقع المسلمون في الشرك الاكبر المنافي للتوحيد. تلاحظ هنا في الأمثلة التي ذكرتها في أثناء كلامي إن الأمر كان إيه؟ الاستغاثة كانت بالأضرحة، بالقبور. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بناء المساجد على القبور عليه الصلاة والسلام. الأحاديث جاءت يا جماعة عدة أحاديث كثيرة، ومن عجب أنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يغادر عليه الصلاة والسلام نبه على هذا الأمر بالذات. يعني روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أو قالت خشي ورد باللفظين أن يتخذ مسجدا
أن يتخذ مسجدا. يبقى في مرضه الذي لم يقم منه. ولها أيضا ولابن عباس عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنه والحديث في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح على وجهه قميصة فإذا اغتم بها كشفها وقال وهو كذلك عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى أو قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا يحذر ما صنعوا أن يصنع مثل صنيعهم. شايف أدي حديثين ده حديثين في إيه في مسألة قبل الوفاء. وروى مسلم عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بخمس وفي لفظ بخمس ليال صلوات الله وسلامه عليه فقال إني أبرأ إلى الله أن أتخذ منكم خليلا فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا خلي بالك ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ألا فلا تتخذوا شوف الكلام واضح أنا مش واضح أو ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يقبض بخمس عليه الصلاة والسلام. وقال ما مر بنا في مرضه الذي لم يقم منه كما قالت عائشة رضي الله عنها. دي مسألة خطيرة فعلا مسألة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ده حديث وارد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. شوف احنا ذكرنا عائشة وذكرنا ابن عباس رضي الله عنه وذكرنا جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه لكن لعن الله اليهود والنصارى ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وثبت في المسند مسند الإمام أحمد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما. كل شفت يعني عدد من الصحابة رضي الله عنهم رووا قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها تاني أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما لما قدمتا من الحبشة كانتا قد هاجرتا إلى الحبشة فلما قدمتا من الحبشة وصفتا كنيسة للنبي صلى الله عليه وسلم يقال لها مارية فيها تصاوير فقال صلى الله عليه وسلم أولئك كانوا إذا مات العبد الصالح فيهم بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أو قال وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك هم شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله. أنت عارف عمرو بن عامر الخزاعي لما راح جاب أصنام ونصبها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه أي أمعاءه في النار، لأنه كان أول من سيب السائبة وبحر البحيرة، فبدل ملة إبراهيم عليه السلام، بدل ملة إبراهيم عليه السلام. أولئك كانوا إذا مات العبد الصالح فيهم بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أو تلك التصوير، أولئك هم شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله، لأن لا يؤدي إلى الإيه؟ يؤدي إلى الوقوع في الشرك. كذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في المسند، ده حديث قوى إسناده الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، ابن القيم في إغاثة اللهفان، شعيب النقوط في تخريجه لمسند أحمد، الشوكاني في الفتح الرباني، مع طائفة من أهل العلم قووا هذا الحديث وجودوا إسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الخلق عند الله الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. أنت عارف أن الساعة لا تقوم إلا على لكع ابن لكع كما قال عليه الصلاة والسلام. إن من شرار الخلق عند الله الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، والذين يتخذون القبور مساجد. دي مسألة يا جماعة في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجصص القبر، يعني تحط عليه جبس وزين جبس أبيض كده، نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. ده في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه، وعند أبي داود وزاد: وأن يكتب عليه، وأن يكتب عليه. نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك، بل أمر بعكسه، أمر بعكسه. في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه أن علي رضي الله تعالى عنه قال له، علي بن أبي طالب أبو الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا، أن علي رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، سوي بالأرض، ولا تمثالا وفي لفظ ولا صورة إلا طمستها، ولا تمثالا إلا طمسته، وفي لفظ ولا صورة إلا طمستها. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ووصية أصحابه للتابعين لتلاميذهم: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، وفي لفظ ولا صورة إلا إيه؟ إلا طمستها.
كل ده يا جماعة يعني إيه؟ لأن يقع المسلمون فيما وقعوا فيه الآن، فيما وقعوا فيه الآن. لما قلنا الكلام ده في مرة من المرات، كان الكلام ده من حوالي 7 سنوات، وكان في قناة الناس، أما الشيخ علي جمعة راح طالع قال لك: هؤلاء يرددون أحاديث ولا يفقهون معانيها، لا يفقهون معاني هذه الأحاديث. فقلنا: طيب، أفضل شيء في مثل هذه الأمور إن إحنا، هو أزهري، ولما يحب يعني يتهم حد يقول له يا وهابي، طبعا التاني ممكن يرد عليه يقول له يا قبوري، لكن إحنا لسنا بهذه الطريقة، أهل الحق ليسوا كذلك. فقلنا: طب خلاص، نأتي له بكلام علماء الأزهر، علماء الأزهر، لألا يتصور إن ده كلام الوهابية، كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وطبعا انت ملاحظ الآن إن الذين يتصدون للباطل من آل الشيخ للأسف الشديد من آل الشيخ، لكن هذا لا يضره شيئا، لا تزر وازرة وزر أخرى، وده دين. واللي ماشي على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يؤمن عليه من أن يقع في الضلال، لا يسلم دينه لأحد. أنا أتبعك لأنك تقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم سلفنا الصالح، لكن أمشي وراك يمين يمين شمال شمال لا، ولا يعني لا يصح أن نعلم الناس أيضا هذا المسلك. الناس لابد أن تعلمهم أن يتبعوا على بصيرة، على بصيرة قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجبنا الحياة الدكتور محمد يوسف إبراهيم بارك الله فيه عضو الهيئة العليا لكبار ورئيس اللجنة العلمية برابطة علماء المسلمين، وهو طبعا الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. نفذ هذه الفكرة، جمع كلام العلماء في القضايا المختلفة. فاحنا عايزين نصبر على بعض في هذه المسألة، لأن مسألة الشرك دي مسألة خطيرة جدا، لا ينبغي أن نمر عليها كده مرور الكرام والأمة واقعة في هذا. احنا قلنا احذر من أمور أن تقع فيها، وقع فيها كثير من الناس. الأمر الأول الاستغاثة بغير الله أو النذر لغير الله عز وجل، الاستغاثة بغير الله، دعاء غير الله أو النذر لغير الله عز وجل، أدي واحدة. نمرة اثنين أن تحكم غير شريعة الله عز وجل، دي مصيبة. أن تحكم غير شريعة الله عز وجل، دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة ألا توالي أعداء الله عز وجل، لا توالي أعداءهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأن تحكم غير شريعة الله، أنت عندك قصد كبير، وهو قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. الآية دي رجع تفسير الطبري، أنا بردك هولي عشان يبقى أنت على بينة، رجع تفسير الطبري فلا وربك لا يؤمنون، قال الطبري لا يصدقون بي ولا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ليس هذا فحسب، لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الرضا بأحكام الله عز وجل. الأمر الرابع ألا تستهزئ بدين الله عز وجل، ألا تطعن في أمر من أمور الدين، وألا يسب دين الله عز وجل. انت عارف النهاردة أبسط شيء يقول لك دينك ودين أبوك ودين أمك وما إلى ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ولذلك أجمع العلماء على أن من سب دين الإسلام كان كافرا مرتدا خارجا عن الإسلام. طيب خلي بالك في فرق بين أمرين، من سب دين الإسلام كان كافرا مرتدا خارجا عن الإسلام، ومن سب الدين لمسلم في فرق بين الاثنين. فرقوا بين هذين الأمرين، من سب دين الإسلام كان كافرا بالإجماع، ومن سب الدين لمسلم ذهب الجمهور إلا أنه يكفر أيضا. سب الدين لمسلم يعني سب الإسلام، فالدين عند الإطلاق الإسلام الذي هو ما يدين به الإنسان ربه عز وجل. ولكن قال بعضهم، وهذا معروفا عن بعض المتأخرين من المالكية كالقرافي والشيخ عليش وما إلى ذلك، هذا لابد أن يتبين منه ماذا تقصد؟ إن كنت تقصد دينه يعني خلقه، خلقه نظامه، يبقى لا يكفر إن كان يقصد هذا. إن كان يقصد دين الإسلام يبقى إيه؟ يكفر. فدول بقى الناس طبعا إيه اختصروا هذا الكلام وقال لك لا خلاص يبقى هذا لا يكفر، ومعذور بالجهل. جهل مين ده؟ جهلك انت بقى. لما واحد يقول لك انا ماليش دعوه بالدين، وانت تقول للراجل ده معذور بالجهل، معذور بجهلك انت. واحد بيقول انا ماليش دعوه بالدين، لا علاقه لي بالدين، التشريعات لا ناخذها من الدين اصلا، ناخذها خارج الدين، وانت تقول للراجل ده معذور بالجهل. اه بجهلك انت، انت جاهل، تتكلم كلاما جاهلا وتتهجم على اهل الحق، وحسابك على الله. فان اليوم كما قال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، فان اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وغدا حساب ولا عمل. فدي امور اربعه لا تسد الطعن في الدين، يدخل فيه الاستهزاء بأي جزئية من جزئيات الدين حتى وإن كانت سنة، شريطة أن يكون عالما بأنها سنة، شريطة أن يكون عالما بأن هذه سنة. فإن كان يعلم أنها سنة واستهزأ بها فهذا يكفر بالله تبارك وتعالى. إحنا لن نقيم محكمة له ولن نقف له لمحاربته بالسيف وما إلى ذلك، دي أشياء أحكام نبينها، والمراد من تبيينها ألا يقع فيها من أراد النجاة يوم القيامة، لا تقع في هذه الأمور. رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، وسنته على العين والرأس صلوات الله وسلامه عليه. لا يتصور من مسلم أن يسخر من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا من سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الإنسان المسلم لابد أن يكون حذرا من الوقوع في مثل هذه الأمور. تعال نشوف مسألة الايه، اتخاذ القبور مساجد، علشان الشيخ بيقول لك دول عمالين يطصوا في أحاديث ومش عارفين معاني الأحاديث دي ايه. هو الشيخ بقى طبعا هو اللي عنده الايه، عنده العلم العلم اللدني زي ما بيقولوا، الكلام ده موجود عندهم هم، نسأل الله السلامة والعافية. فضاوى الفصل الأول الدكتور محمد يوسف إبراهيم المنار المنيف في فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف، جمعت بإشراف ومراجعة الدكتور محمد يوسف إبراهيم عضو الهيئة العليا للرابطة علماء المسلمين ورئيس اللجنة العلمية بالرابطة. طيب أول فتوى صفحة 91، ومال اللي فات ده إيه؟ اللي فات ده هنرجع له تاني، لكن ده خاص بالإيه؟ بالحكم بغير ما أنزل الله، عشان نشوف كلام الشيخ محمد رشيد رضا وكلام سائر المشايخ، الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله. لاحظ هنا نقطة، نحن لا نأتي بكلام، لا بكلام أهل العلم من السلف الصالح إلا بس للتبيين كده، إحنا الهدف والمقصود أن نأتي بكلام علماء الأزهر، علشان الأستاذ ده بيقول لك أنتوا إيه بتقرأوا ما أنتوا فاهمين حاجة، قاعد تسمع أحاديث وخلاص. طيب الفصل الأول فتاوي الأضرحة والقبور، فضيلة العلامة الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله مفتي الديار المصرية، مفتي الديار المصرية، سئل ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور. كتبت وزارة الأوقاف ما يأتي: يوجد بوسط مسجد عز الدين أيبك قبران ورد ذكرهما في الخطط التوفيقية، وتقام الشعائر أمامهما وخلفهما، وقد طلب رئيس خدم هذا المسجد دفنه في أحد هذين القبرين، لأن جده الذي حدد بناء المسجد مدفون بأحدهما، فنرجو التفضل ببيان الحكم الشرعي في ذلك. أجاب قائلا: شوف بقى الشيخ عبد المجيد سليم هو ايه مفتي الديار المصرية اول كلمة هيقولها قال نفيد انه قد افتى شيخ الاسلام ابن تيمية. الله شيخ الاسلام تيمية ده عم الارهابيين عند علي جمعة لا حول ولا قوة الا بالله رحمك الله. نفيد انه قد افتى شيخ الاسلام ابن تيمية بانه لا يجوز ان يدفن في المسجد ميت لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره، فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر. ده الكلام ده في فتاوى دار الإفتاء المصرية، طبعا المراجع موجودة تحت كلها هنا بقى عشان ما نطولش، المراجع موجودة بالتاريخ والطبعة والصفحة والجزء وكله. وقال في فتوى أخرى إنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير. ده مين اللي قال؟ ابن تيمية. الشيخ عبد المجيد سليم بينقل عن ايه؟ عن ابن تيمية. وقال في فتوى اخرى انه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فان كان المسجد قبل الدفن غير، اما بتسوية القبر واما بنبشه ان كان جديدا. قال الشيخ عبد المجيد بقى وذلك لان الدفن في المسجد إخراج لجزء من المسجد عما جعل له من صلاة المكتوبات وتوابعها من النفل والذكر وتدريس العلم. إزاي أنت تاخد مكان من المسجد وقف لله تعالى وتقتطعه عشان تدفن فيه، وفضل يصلى فيه ويذكر فيه رب العالمين ويقرأ فيه القرآن وهكذا، وذلك غير جائز شرعا. ولأن اتخاذ قبر في المسجد على الوجه الوارد في السؤال يؤدي إلى الصلاة إلى هذا القبر أو عنده، وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على حظر ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، ده كتاب في غاية الأهمية، أي إنسان ينبغي أن يكون حريصا على حفظ هذا الكتاب. ليه؟ لان هو بيقول لك اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم، لزوم ان تكون على الصراط المستقيم ان تخالف اصحاب الجحيم. انت بتقول الكلام ده 17 مرة على الاقل في اليوم الواحد بعدد ركعات الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الايه ولا الضالين. قال ما نصه إن النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترت بالنهي عن الصلاة عند القبور مطلقا وعن اتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها. النص كما قاله شيخ الإسلام في معرض الكلام عن النهي عن السفر إلى المساجد والمشاهد وذكر المحدثات، قال منها الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها. قد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، فأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث. لأن واحد بعت لي على الصفحة يقول لي طيب ما الكلام ده نقل عن بعض الكلام عن بعض أهل العلم، هؤلاء ما التفتوا إلى المخاطر التي قد تنجم عن ذلك والتي رأيناها بأعيننا، وهي أن تعبد هذه القبور من دون الله عز وجل. المسألة مش مسألة قبر بس واحد مدفون فيه، عشان لك الإمام أحمد قال إن كان في القبلة أو في غير القبلة، لا، ده الإمام أحمد سأتي النص عنه صريحا، لأن ده أدى إلى أن يقع الناس في عبادة القبور من دون الله عز وجل. طيب نعود إلى كلام شيخ الإسلام اللي موجود في الهامش. فأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما بتحريمه، ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة، فما أدري عني التنزيه أو التحريم، كراهة التنزيه أم كراهة التحريم. ولا ريب ده شيخ الإسلام بيقول ولا ريب في القطع بتحريمه، لما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا منكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، هي قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. ومن الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي مرصد الغنوي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال ابن القيم في زاد المعاد، الكلام هنا لازال لمين؟ الشيخ عبد المجيد سليم نقل عن شيخ الإسلام تيمية الأول، ودلوقتي نقل بينقل عن مين؟ عن ابن القيم. والشيخ عبد المجيد سليم ده مفتي الديار المصرية. قال ابن القيم في زاد المعاد: نص الإمام أحمد وغيره على أنه إذا دفن الميت في المسجد نبش، نبش، ينبش القبر وتنقل رفات الميت خارج المسجد، لأن المسجد ده أساسا إيه؟ وقف لله تعالى، ليس لك أن تستغل أي مساحة في المسجد لأي غرض آخر. حتى أن بعض أهل العلم كرهوا أن تصلى، الحنفية شددوا في ذلك، أن تصلى صلاة الجنازة في الإيه؟ في المسجد، لكن تصلى خارج المسجد، ساحة المسجد. وقال ابن القيم أيضا: لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق، وكان الحكم للإيه؟ للسابق. يعني إن كان القبر بني أولا ثم بني المسجد فوق القبر يبقى أوزال الإيه؟ المسجد. إن كان المسجد بني أولا ثم بنوا في داخله قبر يزال هذا الإيه؟ هذا القبر. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب الجزء الخامس صفحة 316: ما نصه اتفقت نصوص الشافعية والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث. وقال الشافعي والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان الميت صالحا أو غيره. قال الحافظ أبو موسى، الكلام هنا بقى خلاص الكلام النووي انتهى. قال الحافظ أبو موسى: قال الإمام الزعفراني: ولا يصلى إلى قبر ولا عنده تبركا به ولا إعظاما له للأحاديث. لا، ده الكلام ده أيضا من نقل من ذكره النووي في المجموع. طيب. وقد نص الحنفية على كراهة صلاة الجنازة في المسجد، الشيخ عبد المجيد، لقوله: من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له. لكن حديث ضعيف، الحديث ضعيف. طيب، احنا خلاص هذه الفتوى شارفت على الايه؟ على الانتهاء. هنشوف فتوى كمان للشيخ محمود شلتوت. سئل: توجد في بعض المساجد رحمة الله عليه، توجد في بعض المساجد أضرحة ومقابر، فما حكم إقامتها وما حكم الصلاة إليها والصلاة فيها؟ أجاب قائلا الشيخ محمود شلتوت، مش محمد بن عبد الوهاب: تطهير بيوت العبادة. شرعت الصلاة في الإسلام لتكون رباطا بين العبد وربه، يقضي فيها بين يديه خاشعا ضارعا يناجيه، مستشعرا عظمته، مستحضرا جلاله، ملتمسا عفوه ورضاه، فتسمو نفسه وتزكو روحه، وترتفع همته عن ذل العبودية والخضوع لغير مولاه: إياك نعبد وإياك نستعين. وكان من لوازم ذلك الموقف والمحافظة فيه على قلب المصلي أن يخلص قلبه في الاتجاه إليه سبحانه، وأن يحال بينه وبين مشاهد من شأنها أن تبعث في نفسه شيئا من تعظيم غير الله. الشيخ شلتوت فيصرف عن تعظيمه إلى تعظيم غيره أو إلى إشراك غيره معه في التعظيم سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أحكام الإسلام فيما يختص بأماكن العبادة تطهيرها من هذه المشاهد، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طبعا أحدا دي نكرة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط من استعم من أساليب العموم من صيغ العموم. طيب قال تسرب الشرك إلى العبادة. وما زل العقل الإنساني وخرج عن فطرة التوحيد الخالص فعبد غير الله أو أشرك معه غيره في العبادة والتقديس إلا عن طريق هذه المشاهد التي اعتقد أن لأربابها والساوين فيها صلة خاصة بالله، بها يقربون إليه وبها يشفعون عنده، فعظمها واتجه إليها واستغاث بها، وأخيرا طاف وتعلق وفعل بين يديها كل ما يفعله أمام الله من عبادة وتقديس. رحم الله الشيخ شلتوت. قال عنوان بقى ثالث، لا تتخذوا قبور مساجد. والإسلام من قواعده الإصلاحية أن يسد بين أهله ذرائع الفساد، وتطبيقا لهذه القاعدة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم وشدد في النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وذلك يصدق بالصلاة إليها والصلاة فيها. وأشار الرسول إلى أن ذلك كان سببا في انحراف الأمم السابقة عن إخلاص العبادة لله. وقد قال العلماء إنه لما كثر المسلمون وفكر أصحاب الرسول في توسيع مسجده وامتدت الزيادة إلى أن دخلت فيه بيوت أمهات المؤمنين وفيها حجرة عائشة رضي الله عنها، إلى أن دخلت فيه بيوت أمهات المؤمنين وفيها حجرة عائشة مدفن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، فبنوا على القبر حيطانا مرتفعة تدور حوله مخافة أن تظهر القبور في المسجد فيصلي إليها الناس ويقع في الفتنة والمحظور. واجب المسلمين نحو الأضرحة. وإذا كان الافتتان بالأنبياء والصالحين كما نراه ونعلمه شأن كثير من الناس في كل زمان ومكان، فإنه يجب محافظة على عقيدة المسلم إخفاء الأضرحة من المساجد وألا تتخذ لها أبواب ونوافذ فيها، وبخاصة إذا كانت في جهة القبلة فيجب أن تفصل عنها فصلا تاما بحيث لا تقع أبصار المصلين عليها ولا يتمكنون من استقبالها وهم بين يدي الله. ومن باب أولى يجب منع الصلاة في نفس الضريح وإزالة المحاريب من الأضرحة. وإنما نراه في المساجد التي فيها الأضرحة ونراه في نفس الأضرحة لمما يبعث في نفوس المؤمنين سرعة العمل في ذلك. المسألة خطيرة اللي بيحصل هناك، سرعة العمل في ذلك وقاية لعقائد المسلمين وعباداتهم من مظاهر لا تتفق وواجب الإخلاص في العقيدة والتوحيد. ومن هنا رأى العلماء أن الصلاة إلى القبر أيا كان محرمة ونهي عنها أو نهى عنها هم العلماء رأي العلماء. واستظهر بعضهم بحكم النهي بطلانها. النهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان، واستظهر بعضهم بحكم النهي بطلانها، فليتنبه المسلمون إلى ذلك، وليسرع أولياء الأمر في البلاد الإسلامية إلى إخلاص المساجد لله، كما قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بعد كده فتوى لجنة الفتوى بالأزهر، فتوى متعددة، وفتوى كذلك الشيخ أحمد حسن الباقوري وزير الأوقاف السابق. يعني هذا دي أردنا من ذلك بس يا جماعة أن احنا نضرب مثالا، ممكن نذكر بعد ذلك في مرة قادمة أسماء العلماء الذين أفتوا بهذا وننتقي من عباراتهم، لنعرف أن هذا ليس فهما خاصا بنا، وليس فهما خاصا بالشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ونحن حين اتبعنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنما اتبعناه على بصيرة. لما يجي واحد يقول لك 30 سنة اللي فاتوا دول أنا مش مستعد إن أنا أدخل في الضلال ده مرة ثانية، يعني إذن ضلل علماء الأمة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والمشايخ الكبار. لا تقل، أنا أرجو أن أنبه إلى هذه النقطة، لا تقل طيب العلماء مسكتين. أنت تعلم جيدا أن اليد ثقيلة على العلماء في بلاد الحجاز، ممكن يكون الرجل مكرها إن تكلم ممكن يقتل. ما أنت شايفين الرجل أربعة أن يؤلف الله بين القلوب، وديك شايف إيه اللي حصل، يؤلف بين القلوب هيقطع رقبته، ربنا ينجيه يا رب. هو أمثاله. فدي يعني لأنه نقل إلي أن الأمر الآن يعني صار ممهدا لعلي جمعة وعلي الجفري والجماعة دول لنشر صوفيتهم ناهيك عن كلام سعد الدين الهلالي. سعد الدين الهلالي، وأنا واحد بيسألني مش عارف أقول إيه، إذا كان هيئة كبار العلماء في الأزهر قالت عن هذا الرجل إنه ضال ومنحرف، ضال ومنحرف، أنا لا أفتري عليه. هات عندك جوجل، اسأل أستاذ جوجل، ادخل على جوجل اكتب هيئة كبار العلماء أو رأي هيئة كبار العلماء في سعد الدين الهلالي، بس هيطلع لك بقى إيه الأخبار كلها، شوف قالوا إيه. لكن إحنا في حينه لما صدرت هذه الفتوى، لأن سعد الدين الهلالي قال لك الإنسان لو قال لا إله إلا الله صار مسلما وإن لم يأتي بالشهادة الثانية، هو قال لا إله إلا الله، والنبي عليه الصلاة قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، حتى إن قال لا إله إلا الله ومعها أي حاجة تانية عيسى بقى ابن الله أو. فطبعا هيئة كبار العلماء المسألة كده ما تنفعش خالص. وقال لك برضو أن الخمرة من العنب بس، لكن غير كده ممكن تشرب أي حاجة، أي صنف تاني، يعني الويسكي أو الشمبانيا اللي معمولة من التفاح، تشرب كده كاس أو حاجة، من المهم أن أنت ما تسكرش. ولي فتوى لسه طالعة مع عمرو أديب أن هو ممكن الإنسان اللي بيحج ما لا يسعى بين الصفا والمروة، ممكن ما يحجش أصلا خلاص، لا يسعى بين الصفا والمروة ويحج في قميصه وبنطلون ويفدي يذبح شاتم، إيه المشكلة؟ والصفا والمروة خلاص ما لا يسعى بين الصفا والمروة، ونشرب كاس كده وهو بي بي وهو في عرفة ولا حاجة، ما يجراش حاجة، ما ده حلال، ما فيهوش شيء. يعني هذه فتن كقطع الليل المظلم، إن لم يتسلح الإنسان فيها بالعلم النافع والرغبة الصادقة في النجاة يوم القيامة فهذا سيفتن بأمثال هؤلاء. نسأل الله لنا ولسائر المسلمين السلامة والعافية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.